أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فهذا هو المجلس الخامس بإذن الله تعالى، بإذن الله تبارك وتعالى، والذي سنتناول فيه إن شاء الله تبارك وتعالى التعليق على المبحث الثاني من كتاب حقيقة التوحيد لأبي أحمد فضيلة الشيخ محمد حسان. وهذا المبحث يتناول عقيدة الولاء والبراء. قال المصنف: المبحث الثاني لا إله إلا الله ولاء وبراء. لا يصح للمؤمن دين إلا بموالاة أهل التوحيد ومعاداة أهل الكفر والضلال والبراء منهم. إنها قضية خطيرة، قضية إيمان وكفر، كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. نعم نعم عباد الله. وحتى تتضح الرؤية فلا بد من توضيح معنى الولاء والبراء لغة واصطلاحا. ذكر الشيخ تعريفا للولاء، قال: جاء في لسان العرب الولاء النصرة والمحبة، والولي الصديق والنصير، والمولى الناصر والمحب والتابع، والولاية بالفتح في النسب والنصرة والعتق، والموالاة بالضم من ولي القوم. قال الشافعي في قوله صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه، قال يعني بذلك ولاء الإسلام، كقوله تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. هذا ما ذكره الشيخ جزاه الله خير الجزاء. وعلى ذلك فالولاء والمولى والموالاة كلها تدور حول المحبة والنصرة والمتابعة والتأييد. هذا كله هو المعنى اللغوي، وهذه كلها معاني ثابتة، كلها معاني ثابتة. ثم ذكر الشيخ تعريف الولاء بالمعنى الاصطلاحي، قال: قال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: والولاية ضد العداوة، وأصل الولاية المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. وقد قيل: إن الولي سمي وليا من موالاته للطاعات، أي متابعته لها، والأول أصح، والولي القريب، فيقال هذا يلي هذا، أي يقرب منه. فإذا كان ولي الله هو الموافق المتابع له فيما يحبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه ويأمر به وينهى عنه، كان المعادي لوليه معاديا له. قال تعالى: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، فمن عادى أولياء الله فقد عاداه، ومن عاداه فقد حاربه. فلهذا قال: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. وقال ابن كثير رحمة الله عليه عند تأويل قوله تعالى: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، قال: أن يتناصرون ويتعاضدون، كما جاء في الصحيح: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذا معنى شرعي، وهذه المعاني اللغوية الآنفة كلها ثابتة في حق المسلم المسلم، إلا ما استثناه النص من ذلك كالميراث، كما في قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، أي أولى ببعضهم في الميراث من ولاية المؤمنين الآخرين، والتي كانت ولاية الميراث ثابتة لهم في أول عهد الرسول بالمدينة، وذلك لفترة محدودة ثم نسخت. ونستطيع أن نقول إن الولاية الثابتة من كل مسلم لأخيه المسلم تشتمل على ما يلي: تشتمل على الحب والنصرة والتعاطف والتراحم والتكافل والتعاون، وكف كل أنواع الأذى والشر عن المسلم. هذه بعض الأمور الإيجابية التي قد يدخل فيها بعضهم في باب الفرائض، وبعضهم في الواجبات، وبعضهم في المستحبات والمندوبات. أما الأمور السلبية، وأعني بها كف الأذى، فإن بعضها يدخل في باب الكفر والخروج من الدين، وبعضها معصية، وبعضها يدخل في إطار المكروهات والتنزيهات. ولعل هذا سيتضح إن شاء الله تبارك وتعالى. والأدلة على وجوب موالاة المسلم لأخيه المسلم كثيرة في الحقيقة. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. فحصر الله عز وجل هذه الآية بأداة الحصر إنما، فجاءت بصيغة الحصر، أي ليس المؤمنون إلا إخوة. ومفهوم هذا أنه إذا انتهت الأخوة انتهى الإيمان. كذلك انظر إلى قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. وهذا تأكيد من الله جاء بصفة الخبر، وكأنه أمر مستقر مفروغ منه. والمقصود بالأمر بأن يوالي المهاجرون الأنصار، وكذلك العبد الأنصار المهاجرين. ثم قال بعد عدة آيات: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. فأشار إلى أن من يأتي بعد الرعيل الأول ويهاجر معهم فهم منهم، أي قطعة وبضعة منهم. وهذه المعاني نفسها أكدها الله عز وجل في سورة الحشر. ففي ذكر تقسيم الفيء حق لثلاثة أصناف: هم فقراء المهاجرين، وفقراء الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان قبل المهاجرين، ثم فقراء التابعين إلى يوم القيامة. ووصف الله التابعين بصفة لازمة لاستحقاقهم الفيء وصحة انتسابهم إلى هذه الأمة، فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فوصفهم الله بأنهم يدعون لمن سبق من هذه الأمة بالخير، ويطلبون من الله ألا يكون في قلوبهم أدنى غل للمؤمنين. ولهذا استنبط الإمام الشافعي من هذه الآية أن الرافضة لا حظ لهم في أخماس الفيء، وذلك لأن الرافضة الشيعة الرافضة يسبون أصحاب الرسول، وتمتلئ قلوبهم حقدا وغلا لصحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك من الآيات الدالة على الولاء قول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، الآية. ففي هذه الآية تقرير لولاية المؤمنين والمؤمنات، واتصافهم بما وصفهم الله به من أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. أما السنة، فالسنة في الحقيقة مليئة بمثل هذه المعاني، كقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقبل الخوض في مسألة البراء، نتعلم بعض متعلقات بمسألة الولاء، ومن ذلك الحقوق اللازمة من كل مسلم لأخيه المسلم. هذه الحقوق معروفة، ومن ذلك الحب. يدل على هذا الأمر قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه أدنى درجات المحبة، والمقصود أن كل مسلم يحب لأخيه من خير الدنيا والآخرة ما يحبه لنفسه. ولا يمكن أن يحصل هذا إلا بأن تحب الشخص، لأنك لا تحب الخير لمن تكره، ولا يتصور أن تحب الخير إلا لمن تحب. وهذا أصل من أصول ديننا. بعض الناس يقولون: أنا لا أحب بعض الناس يا أخي، والمحبة عمل قلبي لا يستطيع الإنسان التحكم فيه، فكيف ترغمني على محبة المسلمين؟ والجواب أن هذا خطأ، لأن القلب تابع للعقيدة والإيمان. فمن آمن بالله وأحبه فلا بد وأن يحب ما يحبه الله، والمسلم مفروض عليه أن يحب الله ويطيع الله. ولذلك وجب علينا محبة المسلم لمحبتنا لدينه. ومن ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما أن يكره أن يقذف في النار. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وبهذا نعلم أنه لا إيمان قبل المحبة، لا إيمان قبل المحبة. وقد أرشد الله إلى سبيلها وهي إفشاء السلام، لأنه أدنى معروف من الممكن أن يبذله المسلم لأخيه المسلم، وهو لا يكلف أكثر من كلمة طيبة تتضمن دعاء وطلبا من الله بالسلامة والعافية من كل شر، والرحمة لمن تسلم عليه. أيضا من جملة الموالاة، من جملة الموالاة، وهذه هي النقطة الثانية التي يجب علينا أن ننتبه لها من الحقوق العامة، المجاملة، وهي تضم حقوقا خمسة واجبة جمعها النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وتشمية العاطس، واتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الدعوة. هذا حق المسلم على أخيه. معنى تشمية العاطس أن تقول له إذا سمعته يحمد الله بعد عطاسه يرحمك الله، فيرد عليك فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. أما إجابة الدعوة فالمقصود إجابة دعوة الطعام، حتى وإن كره الإنسان الحضور، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن لم يجب الداعي فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ثالثا النصرة، من لوازم محبتك لأهل الإسلام أن تنصرهم، وهي أن تقف إلى جوار إخوانك المسلمين فتكون معهم يدا واحدة على أعدائهم. قال الله تبارك وتعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وقد جعل الله هنا القتال في سبيل تخليص المسلمين المستضعفين قتالا في سبيله ونصرا له سبحانه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تحقيقا لهذا، قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ثم فسر صلى الله عليه وسلم نصرة الأخ ظالما بأن ترده عن الظلم، أما نصرته مظلوما فمعناه رد الظلم عنه. ومثل هذا المعنى أيضا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. معنى يسلمه أن يخلي بينه وبين أعدائه. هذه مسألة هامة جدا، فأرجو أن ننتبه لها. إذن الحقوق السالفة الذكر، وهي الحقوق العامة التي تجب من المسلم لأي مسلم، هي الحب والمجاملة والنصرة. أما الحقوق الخاصة فهي على النحو التالي: أولا حق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يا إخواني هو هادي هذه الأمة، وهو قائدها، وهو رسولها، وهو المرجع الذي يرجع إليه الناس جميعا في التبليغ، والواجب عليهم أن يتبعوه. فحق على كل فرد مسلم في هذه الأمة أن يحب النبي أكثر من نفسه وماله ووالده وولده، وأن يجعل طاعته كلها له، وذلك بعد الله سبحانه وتعالى، وأن يذب عنه صلى الله عليه وسلم وعن دينه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وقد جاءت في هذا آيات كثيرة، منها قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فجمع الله حقه وحق رسوله في آية واحدة، فحق الرسول التعزير والتوقير والإيمان، وحق الله سبحانه الإيمان به وتسبيحه بكرة وأصيلا. وجعل الله سبحانه وتعالى هذا أصلا من الأصول في ديننا، بل جعل الله أيضا إيذاء الرسول موجبا للعن مهما صغر، ما دام أن صاحبه يقصد إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فيجب علينا أن نعرف للرسول عليه الصلاة والسلام حقه، فنعظم أمره ونجتنب نهيه ونقف عند حده، نعظم سنته، لا نفعل كما يقول منكر السنة لا نؤمن إلا بالقرآن. هذا كلام غلط وفيه خطورة على دين قائله عياذا بالله تبارك وتعالى. نحب سنته ونحب هديه، بل ونعظم كل ما جاء به صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل الذي يجب علينا نحن أهل الإسلام أن نفعله. ثانيا، من الحقوق الخاصة حق العلماء، حق الربانيين منهم. يا أخي، العلماء هم الذين أخذوا بيديك، هم الذين أوصلوك إلى الهدى والنور، فحقهم عليك أن تحبهم وأن تطيعهم وأن تواليهم وأن تنصرهم وأن ترد هذا الذي فعلوه معك بجميل حسن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فلا شك أن أعظم الناس معروفا من هداك ربنا عز وجل على يدي وأرشدك به ولو إلى قليل من الخير، فكيف إذا كنت ضالا فهداك الله بواسطته، وكافرا فأسلمت على يدي. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه. نعم يا عباد الله، لا بد وأن نحسن إلى علمائنا وأن نمسك اللسان عنهم، لا كما كهؤلاء الذين خرجوا في الآونة الأخيرة يتكلمون في المشايخ والدعاء والعلماء والوعاظ، فهذا مبتدع وهذا ضال وهذا خارج عن إطار المنهج وهذا وهذا. هذا غلط، هذا غلط يا أخي، أمسك عليك لسانك. يقولون: والله هذا جرح وتعديل. يا أخي، أنت ما درست قواعد الجرح والتعديل وما أدركتها وما كنت بها بصيرة. سبحان الله، الشيخ الذي تتكلم عنه قبل أن تولد يعرف هذه القواعد ويدرسها للطلبة. فاتق الله في نفسك واتق الله في العلماء، فإن العلماء صمام أمان في الأمة. ثالثا، حق الوالدين والأرحام، هذا واجب يأتي بعد حق النبي وحق العلماء وحق المعلم، يأتي حق الوالدين والأرحام. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وقد أمر الله عز وجل بالبر بالوالدين كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فيجب عليك أن تبر والديك وأن تصل أرحامك وأن تجتهد في ذلك غاية الاجتهاد، وإلا فإن فساد الأمر أن تقطع رحمك، أن تعق والديك، ألا تصل إرحامك. ألم يقل الله: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فيجب عليك أن تتقي الله وأن تبر والديك وأن تصل رحمك. كذلك، وهذا هو الحق الرابع من حقوق الخاصة بين أهل الإسلام، حق الجوار والصحبة والشراكة والضيافة. كل هذه حقوق ثبتت بالكتاب والسنة، من ذلك قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وأما الضيف فقد جاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. الحديث. خامسا، حق الفقير والمسكين وابن السبيل والسائل. بعد أن ذكرنا حقوق الفقراء والمساكين وأبناء السبيل، جاءت نصوص أخرى في الكتاب والسنة توصي بهم وتجعل لهم نصيبا في الزكاة وفي الصدقة، بل ولهم حقوق في أموال المسلمين غير الزكاة، وهذه أمور معلومة من الدين بالضرورة ولله الحمد. هذه مسائل أرجو أن ننتبه لها يا إخواني، أرجو أن ننتبه لها وأن نجتهد فيها. تكملة لهذا المبحث، مبحث الولاء، نأتي على مسألة أخرى وهي نواقض الموالاة. نواقض الموالاة، ما هي نواقض هذا الأصل؟ ذكرنا أن الموالاة موالاة قلبية ابتداء تظهر أثارها على السلوك، فما هي نواقض الموالاة؟ أولا إخراج المسلم من الإسلام عن معرفة وبصيرة، وهذه آفة كان يفعلها بعض الناس كمن يسمون بجماعات التكفير الذين كانوا يتبعون شكري مصطفى. هؤلاء كانوا يخرجون المسلمين من الإسلام ويكفرونهم بالذنب والمعصية، فكل من حكم على رجل مسلم بأنه كافر وهو يعلم في قرارة نفسه أنه مسلم فقد كفر. قال عليه الصلاة والسلام: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فتكفير المسلم خطأ وظنا معصية وليس بكفر. أما إن كان هذا الرجل متعمدا وهو يعلم أن أخاه ليس كافرا فهذا والعياذ بالله فعل من أفعال التي تكفر صاحبه والعياذ بالله عز وجل. ثانيا من نواقض الموالاة استحلال دم المسلم أو عرضه أو ماله. قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ومعلوم أن استحلال المعصية كفر، معلوم أن استحلال المعصية كفر، ومعنى الاستحلال أي الظن والاعتقاد فيما حرمه الله أنه حلال. ومعلوم أيضا أن حرمة الدم المسلم وعرضه وماله وانتهاك هذا أشد عند الله من انتهاك حرمة الزنا والخمر والربا. هذا كله أمر معروف، والله عز وجل قد حكم على من استحل الربا بالكفر والخلود في النار. قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فقوله تعالى: أصحاب الربا أصحاب النار هم فيها خالدون، دليل على كفرهم. وقولهم إنما البيع مثل الربا أي أنهم استحلوا هذا ورأوا أنه لا فرق بين البيع والربا. ومن المعلوم أن مستحل المعصية كافر، وهذا يعني أن مستحل دم المسلم وعرضه وماله فهو كافر أيضا. أيضا من نواقض الموالاة موالاة الكافر وإعانته على المسلم، موالاة الكفار وإعانته على المسلم. فكل من والى كافرا وأعانه وظاهره على مسلم فقد كفر ونقض هذا الأصل وخرج من دين الإسلام. وهذا يصدق أيضا على من اطلع على عورات المسلمين في الحرب وأفشى أسرارهم للكفار. وقد جاء بشأن هذا آيات كثيرة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وكذلك قال الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. وكذلك قال الله عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وعلى ذلك يظهر لك أن كل من أعان على المسلمين فهو على خطر عظيم قد يصل به إلى الكفر. فمن استحل ورضي بمعاونة الكفار ومظاهرتهم على المسلمين وهو غني عن ذلك وليس مكرها إكراها معتبرا فهو كافر قطعا ناقضا لأصل الموالاة بلا خلاف بين أهل العلم، والله تبارك وتعالى أعلم. فكيف بمن أعان اليهود على المسلمين في غزة، وكيف بمن أعان النصارى على المسلمين في العراق، وكيف بمن أعان الأمريكان على قتل المسلمين في دارفور وغيرها من البلاد؟ لا شك أنه على خطر عظيم في دينه ودنياه وأخرى. تتم لهذا المبحث أيضا نذكر قوادح الموالاة. قال العلماء: من قوادح الموالاة رقم واحد الظلم، فلا يجوز لك أن تظلم المسلم بأي نوع من أنواع الظلم، وقد ورد ذلك في غير ما آية وغير ما حديث. ثانيا إياك أن تشبه أو أن تشتمه أو أن تغتابه أو أن تنمه، فهذا كله مما لا يجوز لك أيضا. وكذلك إياك أن تبيع على بيعه، أو أن تخطب على خطبته، أو أن تغشه في البيع، فكل هذا مما لا يجوز لك، وقد وردت الأدلة في الكتاب والسنة محذرة من ذلك. كذلك إياك أن تهجر المسلم بغير سبب شرعي، بغير سبب شرعي، كل هذا مما يقدح في أصل الموالاة، ولكن المسلم لا يخرج بهذا من الدين إلا إذا استحل شيئا منها، والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولا شك أن الذين يفعلون كلها من الزيغ والفساد هم المنافقون، هم المنافقون، وهم أعدى الناس لأصل الموالاة، وذلك لكفرهم الباطن وامتلاء قلوبهم بالحقد والغل على المسلمين ورغبتهم الدائمة في اندحارهم وكسر شوكتهم. هؤلاء المنافقون والعياذ بالله على خطر عظيم. أيضا من جملة هؤلاء الذين يقعون إما في النواقض وإما في القوادح التي تقدح في الموالاة الخوارج. أناس خرجوا ومرقوا عن المسلمين فاستحلوا دماءهم وأعراضهم وأموالهم بالذنب والمعصية، وهؤلاء أفتوا من سمات هؤلاء يعني الخوارج أنهم أفتوا بوجوب الخروج على الإمام بالمعصية، يعني إذا ارتكب الإمام المسلم الحاكم الذي تولى بطريق شرعي، إذا هو خالف فارتكب معصية يقولون بالخروج عليه، هذا والعياذ بالله غلط. كذلك يقولون بالقتال بالسيف، أي بقتاله بالسيف إذا رأوا منه ما يخالف رأيهم، ورأوا أيضا وجوب البراءة من المسلم وهجرانه بالمعصية وعدم جواز موالاة أحد من المسلمين بذلك، وهم في الغالب أهل حماسة وشدة، إلا أنهم جهال لا يعرفون شيئا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والخوارج أفكارهم لا تزال ممتدة، فالأفكار الخارجية لم تمت إلى يومنا هذا، بل يتناقلها الجهال من الخوارج المعاصرين ممن يقرؤون القرآن لا يفقهون آياته، ويحفظون الحديث لا يدرون معانيه، وما زال المسلمون إلى يومنا هذا يطلع عليهم بين الحين والآخر من يزعم نصر الدين وقول كلمة الحق، فيترك أهل الأوثان والشرك والإباحية والكفر ويعمل قلمه ولسانه في المسلمين. بل وجدنا كثيرا من هؤلاء لا هم لهم إلا مشاكسة الدعاء إلى الله والتعرض لهم بالسب والتشهير وتأليف الرسائل في بيان مثالبهم في زعمهم واتهامهم بالمداهنة تارة، وبالعمالة تارة، وبالركون إلى الظالمين تارة، وفعل بعض المعاصي تارة، إلى غير ذلك. فهم بهذا يستحلون أعراضهم وينتهكون حرماتهم ويفتشون أسرارهم، ولا يجدون لهم دينا في الأرض إلا تفريق جماعة المسلمين. والعياذ بالله، وهذا من أكبر الآثام ومن أكبر النواقض لأصل الإيمان الأصيل، وهو أصل الولاء لله ورسوله والمؤمنين. وهؤلاء أيضا من سماتهم أنهم يميلون إلى الشدة في كل شيء، فالمستحب عندهم واجب، والمباح عندهم إثم ومعصية، والرخصة جريمة وتهاون، واللين مداهنة، والسكوت عن بعض الحق اتقاء الفتنة عندهم نفاق. هكذا جعلوا دين الله بلاء على الناس، بل جعلوا دين الله لا يصلح إلا لمن ترك الحياة كلها والمجتمع كله وخرج إلى البراري والقفار يرعى غنيمات، وأما الاختلاط بالناس ففتنة عندهم، والعمل في الحكومات كفر ومعصية، والتعلم في المدارس جريمة، واستعمال النقود إثم لأن عليها صورة، والسفر إلى بلاد الكفار جريمة عندهم ما بعدها جريمة، وويل لك ثم ويل لك إن حملت جواز سفر أو رخصة قيادة لأن ذلك إثم ومعصية، إذ كيف تحمل صنما في جيبك. كذلك يقولون أن التلفاز رجس من عمل الشيطان لأن فيه أصنام، والصحيفة أشد لعنة من التلفاز لأن فيها أصناما، وويل لك ثم ويل لك إن تعلمت الجغرافيا والفيزياء والكيمياء على مذهبهم لأنها من علوم الكفار. وفي دين هؤلاء يجب عليك أن تنتظر الدجال ولا تأخذ عدة الحرب العصرية لقتال كفار زماننا، بل تنتظر حتى تموت. كل هذه الأفكار هي أشبه بأفكار الحمقى والمجانين، إلا أن كثيرا من هؤلاء الشباب الضال يعتنقها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب، البراء. البراء ما معنى كلمة البراء؟ قال ابن الأعرابي: برئ إذا تخلص، وبرئ إذا تنزه وتباعد، وبرئ إذا أعذر وأنذر. قال تعالى: براءة من الله ورسوله، أي إعذار وإنذار، والبراء والبريء سواء. وتعريف البراء: البعد والخلاص والعداوة بعد الإعذار والإنذار. هذا هو تعريف البراء. والبراء أن تبرأ مما برئ الله منه من الكفر والكافرين. فالولاء أصله الحب، والبراء أصله البغض، ومفهوم الولاء والبراء يمثل صورة عملية من صور التطبيق الواقعي لعقيدة التوحيد. لهذا قالوا: لا يصح للمؤمن دين إلا بموالاة أهل التوحيد ومعالاة أهل الضلال. ما الدليل أو ما الأدلة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على عقيدة البراء؟ قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال حذيفة رضي الله عنه: ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر، لهذه الآية. وقال القرطبي رحمه الله في قوله: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي من يعاضدهم ويناصرهم على المسلمين فحكمه حكمهم في الكفر والجزاء، وهذا الحكم باق إلى يوم القيامة، وهو قطع الموالاة بين المسلمين والكافرين. وقال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله: والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال إن الله تعالى نهى المؤمنين جميعا أن يتخذوا اليهود والنصارى أنصارا وحلفاء على أهل الإيمان بالله ورسوله، وأخبر أنه من اتخذهم نصيرا وحليفا ووليا من دون الله ورسوله فإنه منهم في التحزب على الله وعلى رسوله والمؤمنين، وأن الله ورسوله منه بريئان، وأن الله ورسوله منه بريئان. وهذا القول قاله عموم أهل التفسير. الدليل الثاني على عقيدة البراء قوله تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وقال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. وقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. كذلك أنزل الله تعالى سورة الممتحنة التي نزلت في شأن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه عندما أرسل إلى قريش يخبرهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم خارج لغزوهم، وذلك في غزوة الفتح. ولقد روى الإمام البخاري الطولة القصة بطولها لمن أراد أن يراجع هذه السورة وأسباب نزول هذه الآيات. وكذلك نجد في كتاب الله آيات صريحة وواضحة بلا خلاف بفضل الله تبارك وتعالى، بلا خلاف، فهي واضحة في أن الولاء لله ورسوله والمؤمنين، وأن البراء يكون من الكفر والكافرين. خرج علينا دكتور في الجامعة يقول الآيات الموجودة إنما هي نسخت، آيات الولاء والبراء نسخت، فاليهود والنصارى الموجودون الآن هم إخواننا وهم أصحابنا وهم رفاقنا، ولا داعي لأن نشغل أنفسنا بآيات الولاء والبراء لأن هذه الآيات منسوخة. ما الدليل على النسخ؟ ما أورد دليلا. هكذا قال. كلام عجيب، نسأل الله السلامة والعافية. انظر إلى الأدلة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نذكر منها قوله عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استمسك بالعروة الوثقى. انظر بارك الله فيه، انظر أيضا إلى كثير من الأدلة في هذا الباب، وستجد أن الشيخ قد ذكر كثيرا من الأدلة والقصص التي حدثت من الصحب الكرام من سلف هذه الأمة الأبرار التي تدلك على تمسك هؤلاء بأصل الولاء والبراء. ومن قصة سعد بن أبي وقاص، قصة مصعب بن عمير، إلى غير ذلك من هذه القصص المشهورة التي نص عليها المشايخ والعلماء، فجزاهم الله خير الجزاء. كيف نحقق البراءة من أعداء الله عز وجل؟ هذه مسألة هامة جدا. والجواب: نحقق البراءة من أعداء الله عز وجل بالآتي: أولا، وجوب الالتزام بالإسلام كله، يجب أن تلتزم بالإسلام كله من غير تبديل، لا في الأصول ولا في العقائد ولا في الفروع ولا في أي شيء، بل يجب عليك أن تلتزم بالإسلام كله ولا تخرج عن حكم الله في قليل أو كثير. فإياك أن تخرج عن حكم الله في قليل أو كثير، سواء كنت حاكم كنت محكوم، هذا هو الأصل. وإياك أن تطوع دين الله عز وجل لهؤلاء، وإياك أن تكون رهن إشارة هؤلاء، أبدا إياك أن تكون كذلك. أنا أعجب جدا لبعض أناس يعدون أبحاث كاملة للصد عن سبيل الله وليعبدوا الناس على الطريقة العلمانية مثلا، سبحان الله. فإذا أردت أن تحقق البراءة من أعداء الله لا بد وأن تدخل في دينك كاملا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ثانيا، عليك بوجوب إعلان البراءة من الكفر والكافرين. المسلم لا بد وأن يكون واضح العقيدة، ألا يكون متميعا مع المتميعين، فلا بد وأن تكون الأمور واضحة. فإعلان البراءة من الكفر والكافرين هذا أمر واجب، ولكن بحكمة، مع الحذر الكامل من حبهم ومودتهم أو الرضا بكفرهم، لقوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. سبحان الله، إذا أنت أعلنت البراءة من الكافرين خرج عليك بعض أناس عملاء في القنوات الفضائية العميلة يقولون مثلا: لا بأس أن يعبد النصارى ربهم بالطريقة التي يعبدونها، ولا بأس بذلك. لماذا؟ لأن آيات المعاداة إنما هي في المحاربين فقط، وأن الخلاف بيننا وبين النهود والنصارى إنما هو في أمر النبوة، وهذا أمر فرعي وليس أمر أصلي، لأنهم يوحدون الله كما نوحد الله. هذا الكلام كلام عجيب. فيجب علينا أن نحذر من مثل هذه الشبهات التي تلقى على ألسنة من لا خلاق لهم. كذلك يجب الحذر من طاعة هؤلاء الكفار في المعصية، يجب أن تنتبه إلى ذلك، بارك الله فيك. ثالثا، إياك أن تعين كافرا على مسلم، فلا يجوز لك، بل إعانة الكفار على المسلمين قد يصل بالإنسان إلى الكفر. وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. وهنا مسائل من ذلك، مثلا من لحق بدار الكفر والحرب، من لحق بدار الكفر وهناك حرب بين هذه الدار وبين أهل الإسلام، هذا الرجل إن ذهب إليهم لينصرهم وهو طائع مختار فهو كافر بلا خلاف، أما إن قاتل مع هؤلاء لشبهة فهذا لا يكفر لوجود شبهة، كهؤلاء الذين قاتلوا مع أمريكا في الكويت في أثناء غزوهم للعراق، هؤلاء قد يكونوا معذورين، قد يكونوا مكروهين، قد تكون هناك عندهم شبهات، فكل هذا يمنع من الحكم بإطلاق التكفير، ولا بد وأن نتروى قبل أن نطلق أحكام التكفير وقبل أن نستعجل. رابعا، إياك أن تتخذ اليهود والنصارى والكافرين أولياء أو بطانة أو حاشية، هذا مما لا يجوز لك. في هذا يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فالبراءة من الكافرين لا تعني ألا نتنازل لهم عن شيء من الدين وألا نحبهم فنحب ما عليه من الكفر، لا هذا غلط، بل يجب علينا بارك الله فيكم أن نفهم أن براءة من الكافرين وأن عدم اتخاذهم بطانة هذا أصل من أصول دينه، هذا كله مما يجب علينا أن نفهمه. هناك صور للموالاة وهي محرمة وليست مكفرة، كمعاونتهم والثناء عليهم أكثر من المسلمين، فبعض الناس يثني على اليهود والنصارى أكثر من المسلمين، فهذا لا يكفر ولكنه يفعل محرم، إلا أن يكون قاصدا لشيء وهو امتهان الدين، فإن كان قاصدا لامتهان الدين وإعظام شأن أديان اليهود والنصارى وغيرها فهذا لا يزال كفر. كذلك من صور الموالاة المحرمة مداهنة الكفار ومداراتهم ومجاملتهم على حساب الدين، والله يقول: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. كذلك فالسكن معهم في ديارهم وتكثير سوادهم خاصة إذا كان في الإمكان غير ذلك فهو أمر محرم ولا يجوز، واتخاذهم أصدقاء وأخلاء أحباء مقربين إلى إنسان هذا أمر فيه نظر، وكذلك بدؤهم بالسلام فهذا أمر لا يجوز لدلالة حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقبل أن أنطلق إلى النقطة الأخيرة في بحثنا ودرسنا اليوم وهي نقطة استثناءات لا تنقض أصل الولاء، فإنني أذكر أن كل موافقة للكفار مواجبة للردة عن الإسلام ما عدا حالة واحدة ذكرها الشيخ محمد بن عتيق، وقد نقلها عنه فضيلة الشيخ محمد حسان في كتاب حقيقة التوحيد في صفحة 108، قال: إن موافقة المشركين تنقسم إلى ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يوافقهم، أي أن يوافق المسلم الكفار في الظاهر والباطن فينقاد لهم بظاهره ويميل إليهم ويوادهم بباطنه، فهذا النوع كفر مخرج من الإسلام. الحالة الثانية أن يوافقهم وأن يميل إليهم بباطنه مع مخالفته لهم في الظاهر فهذا أيضا كفر، فهذا أيضا كفر، وهذا هو المنافق نفاق اعتقادي الذي يظهر الإسلام ويبطن الإيه الكفر. الحالة الثالثة أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن، وهو على وجهين: أن يفعل ذلك وهو في سلطانهم وتحت ولايتهم مع ضربهم له وتهديده بالقتل والتعذيب، مع مباشرة التعذيب فعلا عليه، فإنه بمثل هذا، وإن وافقهم في الظاهر مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان فهذا الرجل لا يكفر والدليل على ذلك ما جرى لعمار بن ياسر رضي الله عنه حيث أنزل الله عز وجل فيه قوله سبحانه: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا هنا الإكراه لابد وأن يكون معتبرا. طبعا شروط الإكراه المعتبر يمكن أن يراجع الأخ عند الإمام الحافظ ابن حجر في فتح الباري. ثانيا أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن وهو ليس في سلطانهم، وإنما حمله على ذلك إما طمع في رئاسة أو مال أو مشحة بوطن أو عيال أو خوف مما يحدث في المال، فإنه في هذا الأمر وفي هذه الحال يكون مرتدا ولا تنفعه كراهيته لهم، وهو ممن قال الله فيهم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أردت أن أبين لكم بس مراتب الموالاة لأهل الكفر. نرجع إلى النقطة الأخيرة في بحثنا وهي استثناءات لا تنقض أصل البراء. أولا من هذه الاستثناءات اللين عند عرض الدعوة، فلا بد وأن تلين وأنت تعرض الدعوة إلى الناس جميعا لقوله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، لأن النفوس الشاردة والقلوب القاسية لا تعود إلى الإسلام ولا تلين إلا بالملاينة والملاطفة وإظهار العطف والشفقة والحرص. والله سبحانه وتعالى قد قال لنبيه موسى عندما ذهب معه هارون إلى فرعون، قال الله عز وجل لهما: فقول له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى. طيب، نحب أن نفرق بين مقام القتال ومقام الدعوة. مقام الدعوة مقام اللين، الملاطفة، تخير الألفاظ وإحسان القول، رغبة واستمالة للقلوب إلى الإسلام، أرجو أن ننتبه لذلك. أما مقام القتال فهو مقام الشدة والغلظة. مقام القتال مقام الشدة والغلظة: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. طيب، رجل قسيس يمشي في الشارع فوقع وأنت تسير إلى جواره، تتركه أم أن تعينه تأخذ بناصيته؟ نعم، لا بأس أن تأخذ بناصيته. هذا هو، ما تقولش والله هذا الرجل بقى كافر بل هو رأس من رؤوس الكفر خلاص دعه حتى يموت. لا 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 تفعل هذا، ما أمرك الله بهذا، وهكذا بارك الله فيك. وهذا هو الإحسان، وهذا هو الإحسان الذي أمر الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فهذا هو الإحسان في المعاملة، حسن المعاملة، وهي من جملة ما يؤلف قلوب هؤلاء ويجعلها إن شاء الله تميل إلى الإسلام. ثانيا، يجوز الزواج بالمرأة الكتابية كما يجوز أكل ذبيحة الكتابي. لا شك أن الكتابي يهوديا كان أو نصرانيا ممن حكم الله عليهم بالكفر والخلود في النار إذا سمع بالإسلام ولم يدخل فيه، ولكن جوز الشارع الحكيم أن يتزوج الرجل بالمرأة الكتابي وأن يأكل مما ذبحه الكتابي شريطة أن يسمي الله تبارك وتعالى على هذه الذبيحة وأن تذبح وفقا لقواعد الشريعة. وبما يشهد لذلك قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فيبقى الزواج منهم والطعام طعام اليهود والنصارى إذا كان حلالا فلا بأس، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أكل من الشاء التي أهدتها له المرأة اليهودية. ولكن بالنسبة لمسألة الزواج من نسائهم لا بأس بالزواج منهم بشروط، من ذلك ألا أن يكون هذا بإذن ولي الأمر المسلم، ثانيا ألا يحدث مفسدة عامة على المسلمات، لأن الإكثار من الزواج من غير المسلمات قد يحدث مفسدة فتصاب بنات المسلمين بالعنوسة وبالتالي ينتشر الفحش في المجتمع المسلم. طيب، رجل تزوج كيف يعاشرها؟ المودة المودة التي هي في قلبي مودة له، مودة لامرأة فهي امرأته، فيكون حبه لها لأنها زوجه. قد يقول قائل أنا تزوجتها لمصلحة، لا بأس لا بأس، فليست كل البيوت تبنى على الحب، ولكن عاملها برفق وأحسن إليها، عاملها برفق وأحسن إليها. والمواد الفطرية بينك وبين زوجك مستثنى من النهي عن المواد الكفار المنصوص عليها، معروف يا إخواني؟ نعم. كذلك الإحسان إليهم والبر بهم، فيدخل في البر بهؤلاء عيادة مرضاهم وقبول هداياهم والإهداء إليهم والدعاء لهم بالهداية، ولا بأس بالتصدق عليهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأسماء بنت أبي بكر أن تعطي أمها مالا من الصدقة، وأمها كانت على الكفر، بل والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو للكفار اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، اللهم اهدي أم أبي هريرة، إلى غير ذلك مما ثبت، إلى غير ذلك مما ثبت. ويجوز قبول الهدايا منهم، فلقد قبل الرسول هدايا المقوقص، وقبل الشامن اليهودية في خيبر، كل هذا وارد وثابت، والإهداء لهم أيضا ثابت، فلقد بوب البخاري في صحيحه عقب الباب المتقدم قال باب الهدية للمشركين، باب الهدية للمشركين. وأكرر أن كل هذا وارد في كتاب الله وسنة رسول الله. وأحب أن أؤكد أن البر والصلة والإحسان لا يستلزم التحابب والتوادد المنهي عنه، البر والصلة والإحسان لا يستلزم التحابب والتوادد المنهي عنه، ولكن البر والصلة والإحسان يجعلان المجتمع في نوع من أنواع التعايش السلمي، وهذا أيضا مطلوب حتى يكون المجتمع المسلم قويا إذا كانت فيه أقلية غير مسلمة. كذلك يجوز البيع والشراء معهم، ولهذا قال الإمام البخاري رحمة الله عليه في الصحيح قال باب الشراء والبيع من المشركين وأهل الحرب، واستدل على ذلك بجملة من الأدلة. ويجوز لك أيضا أن تبتاع منهم. وهنا مسألة، بعض إخواننا عند التعامل مع الشركات يقول والله التعامل مع الشركات اليهودية والنصرانية لا يجوز، ولا يجب علينا أن نشتري منهم شيئا، بل يجب علينا أن نقاطعهم. يا أخي بارك الله فيك، نحن نقول أن مسألة المقاطعة خاضعة للمصلحة والمفسدة، فإن كانت مصلحة أهل الإسلام متحققة بالإضرار الاقتصادي لهؤلاء لا بأس، ولكن هل يجوز ابتداء البيع والشراء منهم؟ والجواب نعم. والذين يدخلون البيع والشراء مع المشركين في أبواب الولاء والبراء مخطئون، فهذا باب وذلك باب آخر. كذلك تجوز المؤاجرة والمبايعة بين المسلم وغير المسلم إلا أن يكون في حرام، كذلك لا بأس بالانتفاع بما عندهم من علوم الدنيا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب على الإسلام أن يتعلموا حتى يكفوا أنفسهم مؤنة اللجوء إلى الكفار، ولا بأس أيضا من عيادة مرضاهم، ولا بأس من تهنئتهم في أفراحهم، ولكن بصيغة مشروعة، وألا يكون ذلك في عيد من أعيادهم العقدية، لأن هذا قد يصطدم اصطداما مباشرا مع عقيدة أهل الإسلام. هذا مبحث الولاء والبراء، وهذا ما تيسر لنا أن نذكره. أسأل الله عز وجل أن يتقبل هذا العمل وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وصلى الله على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.